صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول مبحث الاستحسان. وقال الإمام الشاطبي في أوله: وأما الاستحسان فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن، وهو إما العقل أو الشرع. وشرع الإمام رحمة الله عليه بضرب الأمثلة في ما ظنوه استحسانا من قبل العقل ولكنه من قبل الشرع. يقول: فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره عليه إلا بعد البناء، فأبانها عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضي الله تعالى عنهم جميعين، ونسب مثله أيضا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكل ما أوردت في قضية السؤال وارد عليه. فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبني هو الأول فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره، وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحا لوطئها على الدوام ومصححا لعقده الذي لم يصادف محلا ومبطلا لعقد نكاح مجمع على صحته ولزومه لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. وإنما المناسب أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة، لا إباحة زوج غيره دائما ومنع زوجها منه. نعيد هذه المسألة قبل الشروع. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قلنا أن هذا الحديث أصل عظيم، وقلنا أن المنفي والمرفوع الإثم المتولد عن فعل أو قول مصدره الخطأ أو النسيان أو الإكراه. بعد محمد الحديث يا أخوانا لابد أن يفهم الفهم الصواب: إن الله تجاوز لي عن أمتي، أو إن الله رفع عن أمتي على اختلاف الروايات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث بيستدل به علماء الأصول على نوع من أنواع الدلالات وتسمى دلالة الاقتضاء. معايا يا شيخ ماهر؟ دلالة الاقتضاء، وحاصلها دلالة الاقتضاء أن يكون في الكلام مضمر محذوف لا يستقيم الكلام إلا بتقديره. هذا الكلام المقدر المحذوف الذي لا يستقيم الكلام إلا به يسمى دلالة الاقتضاء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طب الخطأ وقع والنسيان وقع والإكراه وقع، يبقى المعلوم من ذلك إن المضمر المحذوف إن الله عز وجل رفع عن أمتي العقوبة المترتبة عن فعل نتج من خطأ أو نسيان أو إكراه. معايا يا أخوانا؟ يبقى هنا العقوبة المترتبة على فعل صدر من المكلف والفعل هذا كان منبعه خطأ أو إكراه أو نسيان، الإثم مرفوع. بعد ذلك أن يترتب على هذا الفعل أحكام، هذا أمر غير رفع الإثم. يبقى اتفق أهل العلم كلهم على أن الإثم مرفوع. فلو أن إنسانا قتل إنسانا خطأ الإثم مرفوع، لو أن إنسانا أكل أو شرب ناسيا في رمضان الإثم مرفوع. ولكن ترتب بقى الأحكام على هذا الفعل اللي هو متولد من الخطأ والنسيان والإكراه، دي قضية تانية خالص. تفهم كده يا حمادة؟ فهمت يا مصطفى؟ يبقى عاوزين نفرق بين أمرين اثنين: بين رفع الإثم المتولد عن خطأ والنسيان والإكراه، وبين الأحكام المترتبة. لذلك قال أهل العلم: وإذا وقع الخطأ والنسيان والإكراه في بعض الأمور التعبدية لا يستدل برفع الإثم على صحة العمل أو بطلانه، بل نعرف صحة العمل وبطلانه من أدلة أخرى. والمثال مشهور: من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فالإيه؟ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. العلماء قالوا لو أكل أو شرب صومه صحيح، واخد بالك، مع أنه أتى إيه بمفطر من مفطرات الصوم. طيب لو صلى ناسيا الفاتحة، واخد بالك، صلاته باطل. يبقى أصبح مسألة صحة الفعل أو عدم أو فسادي بتؤخذ من أدلة أخرى، ليس من هذا الدليل إن الراء رفع عن أمة الخطأ والنسان ومستكروا عليه. وضحت؟ نقرأ بقى سويا كده بالراحة. يقول: فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلا، يتزوج هنا بمعنى إيه؟ أقول لك تزوج، تقول لي معنى ينكح؟ إيه اللي أنت عم تقولي بقى؟ اكتب عندك: تزوج بمعنى عقد، بمعنى عقد. طبعا المسائل ديت مسائل افتراضية قل أن تحدث، ولكن ممكن تحدث، لأن دي مباحث عند الفقهاء. المرأة يزوجها وليان ولا يعلم أحدهما أنه زوج الأخر، أن الآخر زوجها، يعني بالضبط بيكون في مجلس معين وقال أحدهما للآخر: عندك جارية تزوجها؟ قال: لهم عندي فلانة وفلان، زوجتك إياها، قبلت، وانتهى الأمر على ذلك، ويصدق، لأن كان الأمر سهولة ويسر. فالمسألة دي قل أن تحدث، ولكن على فرض وقوعها الحكم. قال: ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره عليه إلا بعد البناء. يبقى المرأة تزوجها رجلان، محمد وسعيد، سعيد تزوجها قبل محمد ثم محمد زوجها. طيب يفهم من ذلك أن هذه المرأة زوجها وليان ولا ولي واحد؟ وليان، مظبوط. إلا بقى لو ولي واحد يبقى بعيد عنك عقله في حال، واخد بالك؟ طيب يقول: ولم يعلم إلا بعد البناء، يعني لما بنى بها وأتاها عرف إن هي كانت زوجة مين؟ الآخر، مش زوجته، الآخر زوجها، فأبانها عليه. كلمة أبانها عليه يعني طلقها منه طلاقا بائنا، فأبانها عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضي الله عنهم أجمعين، ونسب مثله أيضا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكل ما أوردتم في قضية السؤال وارد عليه، فإنه، ركز بقى، إذا تحقق أن الذي لم يبني هو الأول، أخبرك، يعني اللي تزوجها أخيرا هو الذي بنى به، فيقول هنا: فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبني هو الأول فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره، دخل بغير مراته، بس عن طريق الإيه؟ الخطأ ولا الصواب؟ الخطأ، وهو لا يعلم. يقول: وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحا لوطئها على الدوام ومصححا لعقده الذي لم يصادف محلا ومبطلا لعقد نكاح مجمع على صحته ولزومه لوقوعه وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا؟ تاني كتابك فين يا احمد؟ ماشي. الضمير هنا يختلف بناء على الكلام اللي جاي، مظبوط، الضمير هيختلف والكلام هيتغير. يقول: فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبني هو الأول، طب اللي بنى من؟ الثاني، بعد أن تزوجت من الأول. يقول: فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره اللي هو الأولاني، وكيف يكون غلطه على زوج غيره، وكيف يكون غلطه على زوج غيره، غلطه اللي هو بنى على زوج غيره مبيحا لوطئها على الدوام، يعني زي هو غلط ومع ذلك نبيح له أن يطأها على الدوام، ومصححا لعقده. هي الضمير عائد على مين؟ الثاني الذي لم يصادف محلا. ايه معنى لم يصادف محلا يا وليد؟ تفضل. ها؟ لا، الذي لم يصادف محلا العقد نفسه على امرأة متزوجة، واخد بالك؟ يعني هو لما الثاني تزوجها كانت متجوزة من الاولاني، لان من شروط صحة النكاح ان يصادف محلا صحيحا. محلا صحيحا يعني امرأة ليست معتدة من الغير، وليست مطلقة من الغير، وليست متزوجة من الغير. واحد يتجوز زوجة واحد ما ينفعش. وطبعا القانون عندنا يجرم المرأة إذا جمعت بين زوجين في وقت واحد، يجرم عقوبة بغض النظر بقى هذه العقوبة مخالفة للشرع أو موافقة للشرع، ولكن يجرم من فعل ذلك. طيب، يقول: وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحا لوطئها على الدوام ومصححا لعقده الذي لم يصادف محلا ومبطلا لعقد نكاح مجمع على صحته ولزومه، اللي هو نكاحه؟ أحسنتم. الأول، لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وإنما المناسب، انتبه، أن الغلط، الغلط هنا وقع من مين؟ سن، يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة، لا إباحة زوج غيره دائما ومنع زوجها منها. وضحت كده؟ طب مسألة، هب أن هذه المرأة بهذا الوطء حملت، وارد يا اخوانا حملت، وارد ولا مش وارد؟ طيب، ايجوز ان تسقطه ام لا يا شيخ احمد؟ لا يجوز ابدا. طب زنا يا مصطفى؟ لوجود شبهه الايه؟ شبهه النكاح. يبقى ينسب لمن؟ الى الثاني، الى الثاني. طيب، في هذه الحاله الحكم الشرعي ماذا يصنع هنا؟ تطلق من الثاني بحيضة واحدة. وقلت لكم نعم؟ لا، قلت لكم دائما عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، وده الراجح، بين العدة وبين معرفة براءة الرحم. فرق بين الاثنين، العدة أمر آخر، أما براءة الرحم ديت لها حالات معينة عند الفسخ وعند الخلع وعندما تكون أما. براءة الرحم بحيضة إيه؟ بحيضة واحدة. وقد أجمع العلماء على أن كل امرأة، انتبه يا محمد، وطئت ولم تطلق لابد من براءة رحمها. طالما وطئت بزنا بشبهة نكاح وأردنا أن نصلح الأمر لابد من براءة الإيه؟ الرحم. تستبرأ الرحم بكم حيضة يا أخوانا؟ بحيضة واحدة. إن لم تكن من ذوات الحيض فبإيه؟ بشهر، سواء كانت لم تحض أو تعدت سن الإيه؟ المحيط. تفضل. أي نعم، لا، إحنا هنا مجرد إن هو دخل عليها وعلمنا أنها كانت متزوجة من الغير، هنا يفرق بينهم. ما خلاص بقى، ما هو حتى لو حملت يفرق بينهم. إحنا بنتكلم هنا إيه؟ في نسبة الحمل لمن؟ للثاني، لأنه وطأها بشبهة نكاح. ننسب إليه. نعم، هذا أمر آخر. لا، ما هو لو على فرض أخونا بيقول لو أن الأول طلق والثاني أصلا نكاحه خطأ، فلا بد من الطلاق ولا بد من النكاح من جديد تاني. معايا مشايخ؟ عند الفسخ وعند الخلع وإذا كانت أمة وعند الزنا عياذا بالله. واضح يا اخوانا المسائل ديت؟ ها؟ على من؟
على المرأة.
إذا كانت تعلم طبعا ده يبقى زنا في حقها.
طب يقوم عليها الحد؟
نعم؟
لو تعلم يقوم عليها الحد؟
لو تعلم يقوم عليها الحد نعم، إلا إذا كانت جاهلة. تفضل يا شيخ.
عند الخلع إذا كانت
نعم؟
إذا كانت أمة عند الخلع؟
لا، هي ال
وإذا كانت أمة؟
إذا كانت أمة بس مش خلع.
طيب، وعند عقد الشبهة؟
وعند عقد الشبهة نعم، يستبرأ الرحم بحيضة واحدة. ها، تفضل يا شيخ. العقد الثاني ماله؟ ليه؟ أنا بسأله يا شيخ. تفضل. لأنها صدفة إيه؟ لم يصادف محلا صحيحا. نعم، أكمل. أي نعم ما زالت، لأن العقد لم ينفسخ أصلا. معايا آخر فضل، العقد صحيح. ها؟ ما احنا قلنا إن كانت حامل فبوضع الحمل، طيب غير حامل فبحيضة واحدة. نعم أيوة شيخ إبراهيم. لا ما بناش، ولو دخل ما كانش المشكلة دي حصلت، لو دخل كان الموضوع خلص. تفضل ماشي يا اخوانا. ها اي نعم اكمل يا اخوانا كلامي. ها اي نعم
طبعا عشان
لابد من طلاق ونكاح. نعم
حملت وطلق ينتظر ان تضع
طبعا لازم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تحصل طلقنا تفضل. ومثل ذلك ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود، أنه إن قدم المفقود قبل نكاحها فهو أحق به، وإن كان بعد نكاحها والدخول بها بانت، وإن كان بعد العقد وقبل البناء فقولان، فإنه يقال الحكم لها بالعدة من الأول، إن كان قطعا لعصمته فلا حق له فيها، ولو قدم قبل تزوجها أو ليس بقاطع للعصمة فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقود. وما روي عن عمر وعثمان في ذلك أغرب، وهو أنهما قال إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقه، فإن اختارها بقيت لهم، وإن اختار صداقها بقيت للثاني، فأين هذا من القياس؟ وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما، ونقل عن علي رضي الله عنه قال بمثل ذلك أو أمضى الحكم به، وإن كان الأشهر عنه خلافه ومثله في قضايا الصحابة كثير من ذلك رضي الله عنهم جميعا. امرأة المفقود يا أخوانا أكرمكم الله هو أن يتزوج رجل بامرأة ثم تختفي أخباره عنها ولم تعلم عنه شيء، فهذه الحالة تسمى امرأة مفقود. حكمها كما نص على ذلك عمر رضي الله عنه تمكث 4 سنوات، وبعد مضي 4 سنوات تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وبعد ذلك تتزوج إن بدا لها ذلك. وهذا حدث مع عمر في خلافته ولم يعلم له مخالف. طيب امرأة المفقود قلنا تمكث 4 سنوات، وعلل العلماء ذلك بأن أكثر مدة للحمل 4 سنوات، يعني يمكث الحمل في بطن أمه 4 سنوات. فعمر رضي الله عنه قضى بهذا القضاء بناء على أن أطول فترة للحمل 4 سنوات، وبعد 4 سنوات تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تتزوج إن بدأ لها ذلك. طيب 4 سنوات يبدأنا من أي وقت؟ لأن إحنا بنتكلم هنا دلوقتي، خد بالكم معايا، بنتكلم عن واقع. ففي خلافة عمر لما ذهبت المرأة إلى أمير المؤمنين وقالت يا أميرهم إن زوجي خرج ولم يعد، فقال لها عمر امكثي 4 سنوات. دي الرواية. الفقهاء قالوا إيه؟ إن امرأة المفقود تبدأ بالاعتداد 4 سنوات بعد أن يصدر قرار ولي الأمر بأن فلانا مفقود، مش من ساعة ما خرج. يبقى هو خرج ولم يعد، طب اتصال؟ ما فيش اتصال. تسأل عنه الأهل والجيران لا يعلمون عنه شيء. الفترة دي خدت لها مثلا 2-3 شهور، بعد ذلك الحكم الشرعي ترفع أمرها إلى السلطان، المحكمة ترفع دعوة زوج فلان ابن فلان لم أعلم عنه شيء وأطلب حكم بفقداني حتى يتسنى لها، لأن بتطلع كده أحكام كثيرة وتطلب على الإرث، يفرض له ترك ولا ترك إلا بعد وفاة. فالعلماء قالوا إن من أسباب الإرث موت صاحب التركة حقيقة أو حكما، حكما يعني اللي هو المفقود. فهنا تعتد المرأة أو تمكث 4 سنوات من بداية إيه يا أخوانا؟ حكم القاضي. حكم القاضي بدأ، حكم القاضي الدعوة خدت قد إيه؟ دي قضية تانية بقى، ودي مسألة وضع تاني يعني لا نتكلم فيها. بعد مضي الأربع سنوات، بعد مضي الأربع سنوات تعتد عدة المتوفى عنها زوجها كم يا أحمد؟ 4 أشهر وإيه وعشرة بعد الإيه، بعد الأربع سنوات بعد ذلك تتزوج. إلى هنا ما فيش فيها أي إشكال خالص. الإشكال فين بقى؟ لو أن زوجها جاء. طيب مجيء الزوجي لو جاء طبعا خلال الأربع سنوات الموضوع خلصان مظبوط، ترجع له لأنها ما زالت زوجه. ولو جاء إثناء فترة العدة ما زالت زوجه. الإشكالية لو جاء الزوج بعد انقضاء العدة. طبعا بانقضاء العدة انتبهوا يا إخواننا هنا، الحكم الشرعي لم تعد امرأته، لم تعد ايه امرأته، عشان كده الأحكام بتجرى على الظاهر. بعد انقضاء العدة وبعد أربع سنوات لم تعد ايه زوجه، خلاص يبقى أصبحت العلاقة بينهما ايه، ما فيش علاقة زوجية هنا. طيب جاء الرجل وامرأته لم تتزوج بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة، طيب في هذه الحالة هل ترد إليه أم لا ترد؟ الصواب تخير المرأة، ترجعين إلى زوجك أم لا؟ فإن رجعت انتهى الأمر. طب لم ترجع إلى الزوج، طبعا بعقد جديد، العلاقة هنا انقضت العدة وانقضت العلاقة الزوجية بينهم، نعم أي عقد جديد خلاص، بدل الحكم الشرعي انقضت عدته. ومعلوم أن المرء إذا طلقت أو مات عنها أو إذا طلقت وانقضت العدة، ما العلاقة بينه وبين زوجها بعد انقضاء العدة؟ علاقة الإيه؟ الأجنبي بالأجنبي، مظبوط، يبقى عقد جديد وصداق جديد. طيب يقول هنا، نرجع للكلام تاني، ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود أنه إن قدم المفقود قبل نكاحها فهو أحق بها، قبل نكاحها فهو أحق بها. طيب فهو أحق بها، طب أنها لم توافق
ليس لها
ذلك، ليس لها ذلك، في العدة ليس لها، في العدة خلاص، في العدة ما زالت امرأته بعد العدة بقى هو أحق بها، ما أنا عارف أنه ليس له ذلك، هو أحق بها. طب هي أبت، الصداق، الصداق يرد له، كلمة أحق بها من منتهينا منه، ولكن الإشكالية فين؟ في الحقوق المتعلقة بذلك. وإن كان بعد نكاحها والدخول بها بانت، وإن كان بعد نكاحها والدخول بها بانت، وإن كان بعد العقد وقبل البناء فقولان، فإنه يقال الحكم لها بالعدة من الأول إن كان قطعا لعصمته. ركزوا في الجزئية اللي جديد، فإنه يقال الكلام اللي قاله الشاطبي في الأول ده كلام أهل العلم، هو بيعقب عليه بيقول فإنه يقال الحكم لها بالعدة من الأول إن كان قطعا لعصمته، قطعا لعصمته. إيه معنى قطعا لعصمته؟ أيها شيخ ماهر، اللي هي عصمته على المرأة لما انقضت العدة، انقطعت الإيه العصمة. طب أنت كتبت عندك حكم امرأة المفقود تعتد 4 سنوات وثم بعد ذلك تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، كتبت الكلام ده؟ كتبته يا شيخ؟ ماشي فضل.
لو رجع قبل نهاية المدة وهي أبت
لا لا لا، هي امرأته أصلا، هي امرأته، هي امرأته، ماشي فضل يا شيخ فضل. مالها؟ طيب أخونا تكلم في مسألتين، المسألة الأولى قال 4 سنوات كثير، ليس لي ولا لك هذا، لأن هذا محل إجماع بين أهل العلم، لحظة واحدة. الأمر الثاني أن المرأة لا تتحمل البعد عن زوجها أكثر من 6 أشهر، نريد أن نثبت هذا ابتداء، وما عزي إلى عمر بن الخطاب هذا غير صحيح، معي أخي الفضل، هذا غير صحيح. ودي طبعا مش كل النساء يفقدن أزواجهن، فدي قضايا أعيان، وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الصبر والتحمل. وإذا وقعت المرأة المعتدة من زوج مفقود في الفاحشة يقام عليها حد الرجل، ولا عذر لها في كونها اعتدت 4 سنوات و4 أشهر و10 أيام، لا عذر لها، لأن دي أحكام شرعية لابد من الامتثال. معايا يا مشايخ؟ نعم. لا تفضل تفضل.
السؤال والمرأة دي احنا قلنا 4 سنين لأن أكبر مدة حمل،
أقصى مدة للحمل 4 سنوات. نعم، وده كلام احنا قررناه في المواريث.
لو هي فقد أبلغت القاضي وأعلن فقد الزوج وبعد 9 أشهر وضعت، هل مش ملزمة بال4 سنين؟
لا مش ملزمة.
يبقى بالنسبة للحمل بقى يبقى مش شرط ال4 سنين.
فين؟
عشان الحمل يعني؟
لا مش عشان الحمل، هي عدة محل إجماع على اعتبار أن أقصى مدة للحمل كذا، فمن أجل هذا قال عمر هذا الكلام. ولكن افترض أنها كانت حاملا ووضعت بعد فقد زوجها بيومين اثنين، خلاص العدة لم تنقضي أصلا، يعني امرأة المفقود غير وأولاة الأحمال. وأولاة الأحمال أي معناها المرأة كانت حاملا وطلقت أو مات عنها زوجها، المفقود غير. تفضل.
أعلن القاضي وبعد عام أتى متوفين،
خلاص
حكم
المتوفي. لا ده هنا الأمر بيختلف، لأن هنا ليه يا أخوانا أخونا بيسأل مسألة افتراضية، أن الزوج أعلن أن الزوج مفقود وصدر الحكم بفقده، بدأت المرأة تعتد 4 سنوات، بعد سنة جاء جثمان زوجه، يبقى هنا ينتقل الحكم من غلبة الظن إلى اليقين، لأن القاضي لما حكم بالفقد يقين ولا غلبة الظن؟ غلبة الظن. فلما جاء اليقين يلغي الايه؟ غلبة الظن. يبقى تعتد عدة المتوفى عنها ايه؟ زوجها. هنا بقى مسألة، تعتد عدة متوفى عنها زوجها من تاريخ وفاته أم من تاريخ علمها بالوفاة؟ لحظة واحدة، طول بالك. هو افترض مثلا جه ميت، ميت من أمده، ده ميت بقاله شهرين وفي التلاجة، أو بقاله 13 وتاريخ وفاته. لأهل العلم قولين معتبرين، الصواب أنها تعتد من تاريخ الوفاء لا من تاريخ الإعلام. تاريخ الإيه؟ الوفاء، لا من تاريخ الإعلام. واضحة؟ تفضل.
السؤال الثالث، هل يحق لأحد الناس التعريض بالخطبة في فترة عدتها؟
في لا، في بأن هذا بالنسبة لامرأة المتوفى عنها زوجها. أطل إليه ونص الآية، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. هذا التعريض يجوز، لا بأس به. تفضل يا شيخ. ده الكلام اللي ذكره الإمام الشاطبي نقل عن أهل العلم، والشاطبي بيرد عليه. ماشي، ما هو بدأ الرد عليهم، قال: فإنه يقال الحكم لها بالعدة من الأول إن كان قطعا لعصمته فلا حق له فيها ولو قدم قبل تزوجه. معايا يا أخي الفضل؟ طيب، ما احنا قلنا الله يبارك لك بناء على هذا القول بيترتب عليه أحكامه، هو أحق بها، والكلام ده أصلا غير صحيح لأن الشاطبي رد عليه. طب على فرض صحته وخبلك، ففي هذه الحالة أبت، يبقى ليس لها الصداق، لأن طالما هو أحق بها يبقى أحق بها بناء على الصداق، يبقى الصداق عوض على أحقيته به. طب هي أبت يبقى ليس لها صداق. نعم، أيوة نعم، نكمل. اتفضل. فين؟ بعد انقضاء العدة وقسم الميراث، خلاص. نعم، يرد عليه تركته الباقي منها. لا يعني احنا هنقول ايه؟ فقد رجل وترك زوجة وخبلك وأربع أبناء وبنت، فالتركة بتاعته إيه؟ عبارة عن سيولة، وزعناها بعد انقضاء العدة. جه الرجل بعد انقضاء العدة ب5-6 أشهر، أنا رجعت يا أخوانا الحمد لله بالسلامة، طب فين فلوسي؟ كل عام طيب، صرفناه. ما بقي يرد عليه أما ما فقد خلاص ولا إثم عليه لأنه أخذه بطريق شرعي ولا غير شرعي. شرعي خلاص. واضح يا أخوانا؟ نكمل. يقول فلا حق له فيها ولو قدم قبل تزوجها. أوليس بقاطع للعصمة؟ أوليس بقاطع للعصمة؟ إيه اللي قطع للعصمة؟ ها؟ اللي هو العدة، قضاء العدة. فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقود؟ يعني لو قلنا إن هذا ما قطع العصمة فكيف تباح لغيره، وقلنا إنه قاطع للعصمة فكيف يكون أحق بها؟ وما روي عن عمر وعثمان في ذلك أغرب، وهو أنهما قال إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صدقية، فإن اختارها بقيت له وإن اختار صدقها بقيت للثاني، فأين هذا من القياس؟ وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما، ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال بمثل ذلك أو أمضى الحكم به، وإن كان الأشهر عنه خلافه، ومثله في قضايا الصحابة كثير من ذلك رضي الله عنهم أجمعين. خد بالك إن الوقعة لما حصلت في عهد عمر بن الخطاب المفقود رجع، يعني المرأة لما اشتكت أن زوجها فقد رجع، فسأله عمر أين كنت؟ قالوا الجن أخذوني وأسروني عندهم الفترة الزمنية دي، ورجع عمر ورجع الرجل، فخير عمر الزوجة بين زوجها الأول وبين زوجها الثاني. واخد بالك؟ فإن اختارت الأول تطلق من الثاني ويرد عليه الصدق، وإن بقيت مع الثاني يعطى الصدق للأول، وهذا الذي فعله عمر ولم يعلم له مخالف بين الصحابة. المرأة هي تخير. نعم. لا، ما احنا قلنا وإذا قال قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها، ده كلام ده إن تزوجت، فإن اختارها بقيت له، تطلق من الأول وتبقى له. وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما، ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال بمثل ذلك أو أمضى الحكم به، وإن كان الأشهر عنه خلافه، ومثله في قضايا الصحابة كثير من ذلك رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن المعذل. نعم يا أخي الفضل. إن كانت المرأة تزوجت بالغير تخير هي، تخير هي تزوجت بالغير تخير، فإن اختارت زوجها الأول تطلق من الثاني ويتطرق الصدق له، لأن هو تزوجها زواج شرعيا وترد إلى الأول، وإن بقيت مع الثاني خلاص ليس للأول منها شيء. يقول وقال ابن المعذل لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة فقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب النجس مجانا وقعد الآخر حتى خرج الوقت ثم صلاها بثوب طاهر ما استوت حالتهما عند مسلم ولا تقاربت، يعني أن الذي صلى في الوقت بالنجاسة عامدا أجمع الناس أنه لا يساوي مؤخرها حتى خرج الوقت ولا يقاربه، مع نقل غير واحد من الأشياخ والإجماع على وجوب الإعادة على من صلى بالنجاسة عامدا، ووجوب الطهارة من النجاسة حال الصلاة، وممن نقله اللخمي والمازري وصححه الباجي وعليه مضى عبد الوهاب في تلقينه. وعلى الطريقة التي أوردتم أن المنهي عنه ابتداء غير معتبر أحرى أن يكون أمر هذين الرجلين بعكس ما قال ابن معذل، لأن الذي صلى بعد الوقت قضى ما فرط فيه، والآخر لم يصلي كما أمر ولا قضى شيء، وليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه. طيب نعيد هذه المسألة لأن الكلام هنا غير منضبط. لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة فقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب نجس مجانا وقعد الآخر حتى خرج الوقت ثم صلاها بثوب طاهر. كما تعلمون إن الوقت مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شروط وأركان الصلاة، ففي هذه الحالة إذا كان على الإنسان ثوب نجس ولم يتمكن من إزالة النجاسة افتراضية، وإذا نزع الثوب بدت عورته فلا سبيل لهم إلا أن يصلي بالثوب النجس قبل خروج وقت الصلاة. طيب الرجل الآخر أخر الصلاة حتى خرج وقتها وتمكن من إزالة النجاسة أو من الإتيان بثوب آخر، الذي فعله الآخر مخالف والذي فعله الأول هو الموافق للأدلة. شرط شروط صحة الصلاة وأركانها في المرتبة الثانية بعد وقت الصلاة، فوقت الصلاة مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله على كل شروط وأركان الصلاة. لا مش لا أدري. نعم أي نعم لعلها تكون عامدا. وعلى الطريقة التي أو طيب. وقد صحح الدارقطني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بإذن بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فحكم أولا ببطلان العقد وأكده بالتكرار 3 وسماه زنا. وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة، لكنه صلى الله عليه وسلم عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: ولها مهرها بما أصاب منها ومهر البغي حرام. كما تعلمون هناك فرق بين النكاح الفاسد وبين النكاح الباطل، والضابط أو الفرق بينهما النكاح الفاسد ما قال بصحته بعض أهل العلم وإن كان خلاف الأدلة، وأما النكاح الباطل وهو ما لم يقل بصحته أحد قط. فالمتعارف عليه أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه قال بصحة نكاح المرأة إذا زوجت نفسها، ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما أطلق هذا الأمر إطلاقا، ولكن قيده بأن تكون المرأة ثيب أو رشيدة، واستأنس لقوله هذا بقياس عقد النكاح على بقية العقود. فكما أن المرأة يصح عقدها في الإجارة وفي الرهن وفي البيع والشراء وخلافه، كذلك عقد النكاح يصح منها، ولكن هذا النكاح نكاح فاسد، نكاح فاسد ويلزم منه الطلاق. فإذا وقع النكاح الفاسد وأردنا أن نصحح الأمر فيجب على الزوج أن يطلق، ثم تستبرئ المرأة رحمها، ثم إن شاء أن ينكح نكاحا شرعيا وإن شاء ألا ينكح. أما النكاح الباطل وهو الذي لم يصحح أحد من أهل العلم قط، كأن ينكح الرجل المرأة في عدتها، أو ينكح الرجل المرأة وهي زوجة الغير، وهذا أخوانا بعكس نكاح ذوات المحارم، ديت غير ديت، يعني نكاح المرأة في عدتها ونكاح متزوجة الغير هذا عياذا بالله نكاح باطل ويأثم من يفعلهم. أما نكاح إحدى المحرمات على التأبيد فهذا كفر عياذا بالله، كفر. لذلك اتفقت كلمة العلماء على أن الرجل إذا تزوج بامرأة أبيه كافر. والقصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وتخميس ماله، أمر بقتله حدا ردة استحلالا، وتخميس ماله دليل على أنه كفر بهذا الفعل. أما نكاح الباطل نكاح المرأة في عدتها أو زوجة الغير هذا نكاح باطل لا يلزم منه الطلاق، بل لابد من التفريق. كلمة بقى يلزم من الأول الطلاق ولا يلزم من الثاني الطلاق، هذا الكلام إخواني يقال إذا كان هناك توثيق لعقد النكاح في الأوراق كما هو في عصرنا الحاضر. يعني إيه؟ تزوج رجل امرأة في عدتها ودخل بها، النكاح باطل، يفرق بينهم، يفرق يعني نروح ناخذها من البيت وكل واحد يروح لحاله، يبقى هنا لا يلزم طلاق. طب ده الرجل تزوج امرأة في عدتها بورق، يقع هذا؟ نعم يقع، من الكذب على المأذون، يا خلاص انت متجوزة ابدا ولا متطلقة ولا متطلقة ولا حاجة، وبيكتبها إقرار بالكلام ده وهي كاذبة، فليس على المأذون شيء. ولكن في هذه الحالة، ركزوا معي بس، في هذه الحالة لابد من إثبات الطلاق على الورق للحقوق العينية والمسائل القانونية، وده هنا الحكم بيختلف من وضع الوضع. أما في الصدر الأول كما ذكرت لكم كان الزواج مجرد الكلام، معايا أخوانا كده؟ فإذا وقع النكاح والنكاح فاسد، أي قال بحله بعض أهل العلم، يبقى في هذه الحالة لابد من الطلاق، يقال الرجل طلق هذه المرأة حتى يفرغ بينكما، يطلق وبعد ذلك تستبرئ رحمها، وإن كانت حاملا تضع الحمل وينسب الولد لها لشبهة الإيه؟ لشبهة النكاح. واضح يا أخوان؟ تفضل. نعم. الاثنين مجرد العقد يكفر بذلك. نعم، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم. ها؟ محرمات على التأبيد. أي نعم على التأبيد، بعكس النكاح على التوقيت. ها؟ أيوة يقتل. نعم، بس ده لولي الأمر مش لنا. وهذا كفر ليس بفعل القلب كما يقولون، ولكن هذا الكفر بالجوارح. نعم.
كفر الإجماع أجمع
على الإجماع. طبعا مسألة منتهية.
يعني المصدر على كفر الحجة والإجماع.
أي نعم.
نعم.
نعم. لا.
كفر أكبر.
أيوة كفر أكبر يخش على الملة. النبي صلى الله عليه وسلم نص الحديث فأمر بقتله وتخميس ماله. هي الإشكال كله في كلمة تخميس ماله. أيوة قلت لك على ذات المحارم على التأبيد مش على التوقيت، لأن كما تعلم ولا يخفى إن التحريم نوعين باعتبار الزمن، تحريم على التأبيد وتحريم على الإيه؟ على التوقيت. تفضل.
لو بلغ في العدة وأبى الطلاق.
نعم.
لو بلغ في العدة وأبى الطلاق.
أبى الطلاق مش على مزاجه، ده مسألة ولي الأمر.
يعني ممكن يتم فسخ المشترك
ده الوقت ده. فسخ، ما احنا أنا بتكلم هنا على الواقع دلوقتي. هو الراجل طلق، تزوج امرأة في العدة، تزوجها على مأذون ولا تزوجها ازاي؟ كيف؟ خلاص يبقى لابد ان يطلق، لازم. معايا يا مشايخ؟ وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، فعلل النهي عن استحلالهم بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى الذي لا يصح معه عبادة ولا يقبل عمل. وان كان هذا الحكم الان منسوخا فذلك لا يمنع الاستدلال به في هذا المعنى. ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فضرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. ولهذا لا يزبى الراهب ولا ويترك له ماله أو ما قل منه على خلاف في ذلك. وغيره ممن لا يقاتل يزبى ويملك، وإنما ذلك لما زعم أنه حبس نفسه له وهي عبادة لله تعالى. وإن كانت عبادته أبطل الباطل فكيف يستبعد اعتبار عبادة المسلم على وفق دليل شرعي لا يقطع بخطأ فيه، وإن كان يظن ذلك ظنا وتتبع مثل هذا يطول. وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع هل يقتضي فساد المنهي عنه، وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكم فكيف بهذا. اكتب عندك والنهي الأصل فيه التحريم ويقتضي الفساد والتكرار. والنهي الأصل فيه التحريم ويقتضي الفساد والتكرار بشروط ثلاثة. مرب على أي أساس؟ الشرط الأول أن يكون النهي عائد إلى الشيء بعينه. الشرط الثاني أن يكون النهي عائدا إلى ركن من أركان المنهي عنه. الشرط الثالث أن يكون النهي عائدا إلى شرط من شروط صحة المنهي عنه. أن يكون النهي عائدا إلى الشيء بعينه، مثاله النهي عن الصلاة في المساجد المقبورة. الشرط الثاني أن يكون النهي عائدا إلى ركن من أركان المنهي عنه. مثاله عدم الاطمئنان في الصلاة. الشرط الثالث أن يكون النهي عائد إلى شرط في المنهي عنه. مثاله النهي عن الصلاة بغير طهارة. أذن شو؟ فقول علماء الأصول النهي يقتضي الفساد ويدل على التحريم ويقتضي التكرار بثلاثة شروط. أول شرط قلنا أن يكون النهي عائدا إلى الشيء بعينه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد المقبرة، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في يوم العيدين، أو أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أو يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. هنا النهي عائد إلى إيه؟ إلى الشيء بعينه، يبقى فاسد. طيب النهي عائد إلى ركن من أركان الشيء المنهي عنه، يبقى هذا الشيء المنهي عنه ولكن النهي عاد إلى ركن فقط، كالنهي عن عدم الطمأنينة في الصلاة، ففي هذه الحالة الطمأنينة ركن، فلما جاء النهي عنها دل على فساد الشيء كله. أيضا أن يكون النهي عائد إلى شرط من شروط هذا الفعل، كالنهي عن الصلاة بغير طهارة، فهنا إذا وقعت الصلاة بغير طهارة فهي فاسدة وباطلة، وإذا وقعت الصلاة بغير اطمئنان فهي فاسدة وباطلة. هذا الذي ذكره علماء في مسألة النهي يقتضي الإيه؟ الفساد ويقتضي التكرار. معنى كلمة التكرار يعني لا يحل لك أن تفعل هذا الشيء المنهي عنه على الدوام، بعكس الوجوب، بعكس الأمر يدل على الوجوب ولا يقتضي الإيه؟ التكرار، بل التكرار يؤخذ من أدلة أخرى. يقول وإذا خرجت المسألة المختلف فيها إلى أصل المختلف فيه فقد خرجت عن حيز الإشكال ولم يبق إلا الترجيح لبعض تلك المسائل، ويرجح كل أحد ما ظهر له بحسب ما وفق له، ونكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، انتهى ما كتب لي به وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان، فلا يمكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل شرعي أصلا. يبقى بناء على كل ما ذكره الإمام الشاطبي أن الاستحسان له أصل يرجع إليه في الشريعة، شأنه شأن المصلحة المرسلة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نستعد لصلاة المغرب ونواصل الدرس بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى.